بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. هذه الآيات المباركات ختمت بها سورة النمل، فما مناسبتها لما قبلها؟ فيما مضى من الآيات ربنا جل جلاله حدثنا عن بعض أهوال القيامة، فحدثنا عن شرط من أشراطها فقال: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وحدثنا عن الحشر فقال: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ثم حدثنا عن النفخ في الصور فقال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فجاءت هذه الآيات مبينة أصناف المكلفين يوم القيامة، وأن منهم من يجازى بحسناته ويأمن من فزع ذلك اليوم، ومنهم من يجازى بسيئاته إلى أن يكون مستقره في نار جهنم عياذا بالله. يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قوله جل جلاله من جاء، أي من جاء يوم القيامة، من وافى ربه جل جلاله بالحسنة. الحسنة هي الخصلة الصالحة التي دل الشرع على أنها خير وحق وفلاح، والحسنة المرادة هاهنا هي أعظم الحسنات وأكبرها توحيد الله عز وجل. من جاء بالحسنة أي من وافى ربه موحدا، وهو يشهد أن لا إله غيره ولا رب سواه، وقد آمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأيقن بأن تشريعاته جل جلاله حق وخير وصلاح. هذه هي الحسنة العظيمة، وافى ربه بالتوحيد من جاء بالحسنة. ولذلك فسرها بعضهم بكلمة لا إله إلا الله. من جاء بالحسنة فله خير منها. خير منها مضى معنا الكلام مرارا بأن خير وشر في القرآن مراد بهما التفضيل، وهي على وزن أفعل، فكان ينبغي أن يقال أخير وأشر، ولكن لكثرة الاستعمال حذفت منها الألف وحذفت منها الهمزة، وهذا معروف في كلام العرب، منه قول عمرو بن كلثوم التغلبي: ورث مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين. أي ورثت مهلهلا ومن كان خيرا منه، أي من كان أخير ورثت مهلهلا والخير منه. يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها. فهذه بشارة من ربنا جل جلاله بأن الذي يوافي ربه جل جلاله بالتوحيد والعمل الصالح فإنه يجازى بما هو أفضل وأحسن وأكمل. فما وجه الخيرية؟ أولا وجه الخيرية في المضاعفة، في المضاعفة. فربنا جل جلاله قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ونبينا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث ابن مسعود أنه قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي خواتيم سورة القصص: من جاء بالحسنة فله خير منها. فالمضاعفة حاصلة، فالله جل جلاله يجزي على العمل اليسير الثواب الكثير. فهذا وجه من وجوه الخيرية. ثم الوجه الثاني أن العمل منقطع والثواب دائم. الآن الإنسان في الدنيا وحد الله عز وجل وصلى وصام وتصدق وحج واعتمر وبر ووصل وأحسن إلى خلق الله 40 سنة، 50 سنة، 100 سنة، 200 سنة، ثم بعد ذلك انقطع عمله بالموت. أما الثواب فلا ينقطع. قال الله عز وجل: عطاء غير مجذوذ. وقال: فلهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون في سورة فصلت. وفي سورة التين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. ثم الوجه الثالث أن العمل من العبد والثواب والجزاء من رب العباد جل جلاله، من رب العباد. فمن هنا كان الجزاء خيرا من العمل. من جاء بالحسنة فله خير منها، لأن الحسنات مضاعفة، ولأن الأجر دائم غير منقطع، ولأنه من الله رب العباد جل جلاله. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الفزع هو الخوف الشديد. وهذه الكلمة قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالإضافة، وهم من فزع بغير تنوين، وهم من فزع. ثم قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بجر يوم، وهم من فزع يومئذ، وهم من فزع يومئذ آمنون. وقرأها نافع وأبو جعفر بالنصب على الظرفية، وهم من فزع يومئذ آمنون. الفزع الخوف الشديد. الله جل جلاله يخبر أن هؤلاء الموافين ربهم بالحسنات اللاقينه بالطاعات، هؤلاء لا يفزعون في ذلك اليوم العظيم. وقد دلت على ذلك آيات أخرى كقول ربنا جل جلاله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقال جل من قائل: وهم في الغرفات آمنون. وقال سبحانه: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فبينت هذه الآيات أنهم في ذلك اليوم آمنون. لكن لو أن قائلا قال: إن الآية السابقة بينت أن الفزع عام شامل، فقال جل من قائل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والجواب بأنه لا تعارض، فإن الفزع الثابت في الآية الأولى والذي يعم الخلائق جميعا هو التوجس الذي يصيب النفس إذا سمعت ما لم تألف. يعني الآن لو أن الناس سمعوا صوتا عظيما فإن الكل يفزع، كل يفزع، من كان محسنا ومن كان مسيئا. أما الفزع المنفي في الآية الثانية وهم من فزع يومئذ آمنون، فهو الخوف من العذاب، الخوف من العذاب، لا يكونون مطمئنين، يكونون آمنين، الله جل جلاله يسكب عليهم أمنا وطمأنينة. وفي هذه الآية كما يقول البلاغيون احتباك، وهو حذف الأوائل والأواخر أولا لدلالة الأوائل والأواخر ثانية. المعنى أن الله جل جلاله أثبت لأهل الجنة خيرية وأمنا، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. إذن قد نفى عنهم الخوف والشر، إذا أثبت لهم الخير والأمن نفى عنهم الخوف والشر. وبالمقابل أهل النار عياذا بالله، سيقول الله عز وجل ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فثبت لهم الخوف والشر ونفي عنهم الخيرية والأمن. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، أسأل الله أن يجعلنا منهم. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، ومن جاء بالسيئة، جمهور المفسرين على أن السيئة هاهنا هي الشرك والعياذ بالله، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، كبت أي ألقيت وطرحت، كما قال جل من قائل فكبوا فيها هم والغاوون، فكبت وجوههم في النار. هل المشرك والكافر والمنافق نفاقا عقديا يعذب وجهه فقط؟ لا، بل يعذب كله، يلقى كله في النار، لكن خص الوجه بالذكر لأنه موضع العزة، موضع الحسن، موضع الجمال. هذه الوجوه التي كانت متورمة في الدنيا كبرا وبغيا وأشرا وبطرا ذكرت من باب تبكيتهم وتقريعهم، أو أنه من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، كما يعبر بالرقبة عن الذات، قال الله عز وجل فك رقبة، وقال فتحرير رقبة، والمقصود الذات كلها. وكما يعبر بالوجه عن الذات كما في قوله جل جلاله كل شيء هالك إلا وجهه، أي ذاته العلية سبحانه وتعالى. ومن جاء بالسيئة أي الشرك فكبت وجوههم في النار. الذي يأتي بالسيئة، السيئة غير مضاعفة، من رحمة ربنا جل جلاله أن المضاعفة للحسنات دون السيئات. ولذلك قال في خواتيم سورة الأنعام ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وها هنا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وفي خواتيم القصص ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ولكن دلت نصوص أخرى على أن السيئة قد يتضاعف وزرها باعتبار المكان أو باعتبار الزمان أو باعتبار الشخص. فمن باب اعتبار المكان قول ربنا الرحمن: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ومن يرد فيه أي في الحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والمضاعفة باعتبار الزمان في قول ربنا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد تكون المضاعفة باعتبار الشخص كما في قول ربنا جل جلاله مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال لأزواجه: ويا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وفي القراءة الأخرى: يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة فإن عملها كتبها سيئة واحدة. وهذا من رحمة ربنا جل جلاله. فالويل كل الويل لمن غلبت أحاده عشراته، ذاك الذي هلك ولا يهلك على الله إلا هالك. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، كما قال جل من قائل: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يقال لهم هذا الكلام، من القائل؟ الله جل جلاله أو الملائكة، الله أعلم. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ يقال لهم ذلك من باب التوبيخ والتقريع، مثل ما يقال لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ومثل ما يقال لهم: فذوقوا فما للظالمين من نصير. ومثل ما يقال لأحدهم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. كذلك يقال لهم: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، بمعنى أنه ما عانيت يا أيها المشرك زيادة في السيئات ولا نقصا من الحسنات، ولا ظلمك الكرام الكاتبون، ولا سجل عليك من العمل ما لم تقترف يداك، وإنما هذه أعمالك، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول الله عز وجل: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. إنما أمرت، إنما أنا عبد مأمور، إنما أنا بشر، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. أنا مأمور بعبادة الله عز وجل. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كما في قوله سبحانه في سورة يونس: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وفي سورة الزمر: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله. قل يقول الله عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. الله جل جلاله يذكر هؤلاء الذين أجرموا جرما عظيما بالشرك بأنهم أشركوا في بلدة عظيمة على الله حرمتها، جليل عند الله مكانتها. هذه البلدة مكة، مكة زادها الله شرفا، مكة التي سميت مكة لأنها تمك عنق من ظلم فيها، البلد الحرام التي ضمت البيت العتيق الذي أعتقه الله من أن يتسلط عليه جبار. أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، تذكير بهذه النعمة التي ذكرهم بها مرارا. فقال جل من قائل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فإنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. الله جل جلاله حرم مكة، جعلها حرما آمنا لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لناشد ولا يختلى خلاها. ولو أن قائلا قال بأنه ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، وها هنا في الآية بأن الذي حرمها هو الله جل جلاله، والجواب بأنه لا تعارض، فإن الله جل جلاله هو الذي حرم مكة باعتباره سبحانه الآمر المحرم، وإبراهيم عليه السلام حرم مكة باعتباره أنه المعلن والمبلغ، هو الذي بلغ الناس هذا التحريم وأعلنه. وهذا الكلام مضى معنا نظيره في قول ربنا في سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، مع قوله جل جلاله: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون، مع قوله في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالله جل جلاله هو المتوفي، الله يتوفى الأنفس حين موتها باعتباره الآمر سبحانه وتعالى، وملك الموت هو الذي يتوفى الأنفس باعتباره هو الذي يباشر القبض، قبض الأرواح. والملائكة أيضا قال الله عز وجل: توفته رسلنا، باعتبار أنهم يعاونون ملك الموت، فلا تعارض. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، جعلها حرما آمنا، يأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وكان هذا معروفا حتى في الجاهلية، لربما يلقى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، لا يهيجه ولا يتعرض له بسوء. وليس البشر وحدهم، بل حتى الحيوان آمن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفر صيده. ومثلما أن مكة حرمت فكذلك المدينة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وله كل شيء جل جلاله، لئلا يظنن ظان أن ربوبيته قاصرة على هذه البلدة المباركة. قال: وله كل شيء، له كل شيء خلقا وإيجادا وملكا وتصرفا. فهو سبحانه رب مكة ورب جميع البلدان، وهو رب جميع البشر، بل رب جميع الخلائق، بل رب السماوات والأرض جل جلاله العزيز الغفار، وله كل شيء. وأمرت أن أكون من المسلمين، أمرت ومحمد صلى الله عليه وسلم أن أكون من المسلمين، من المسلمين، لأنه كان من قبله أنبياء مسلمون. فنوح عليه السلام قال: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وهكذا سائر الأنبياء كما هي نصوص القرآن ظاهرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من جملة هؤلاء. أما ما جاء في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين في هذه الأمة، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، أمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أتلو القرآن. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة في سورة العنكبوت، وفي سورة الكهف: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فالتلاوة تلاوتان: تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. تلاوة لفظية بمعنى القراءة، هذه في قول ربنا: ورتل القرآن ترتيلا. والتلاوة الحكمية بمعنى تعليم الناس هذه الآيات وتطبيقها في حياتهم وحملهم على العمل بما فيها. وهذا المعنى في قول ربنا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فإن التلاوة هنا الاتباع، ومنه تقول العرب: جاء فلان يتلو فلانا، أي يتبعه، يتلوه بمعنى يتبعه. وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. من اهتدى بهذا القرآن ومن اهتدى بهذا الإسلام فإنما قد ساق النفع لنفسه وجاء بالخير لذاته. وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل، من حاد، من أعرض، من تولى ونأى، فقل إنما أنا من المنذرين. هذا المعنى تكرر في القرآن كقول ربنا جل جلاله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وكقوله جل جلاله: إن عليك إلا البلاغ. وكقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما على الرسول إلا البلاغ. النبي عليه الصلاة والسلام مهمته النذارة والبشارة، نذارة للكافر المعرض وبشارة للمؤمن المتبع. فقل إنما أنا من المنذرين. قال أهل التفسير: هذه الآية جاءت على سبيل المتاركة والموادعة بين النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الكفار. فالله جل جلاله يذكر ما شرف به نبيه عليه الصلاة والسلام، أنه اختار له سيدة البلدان، هذه البلدة الذي حرمها، واختار له أفضل الأديان: وأمرت أن أكون من المسلمين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، واختار له خير الكتب وأن أتلو القرآن. ثم بعد ذلك برأ ساحته وأخلى مسؤوليته فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله. الله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يحمده وقل الحمد لله. وقد مضى معنا الكلام في أن هذه الكلمة هي كلمة كل شاكر، كل شاكر، والأنبياء قد رددوها. فالله جل جلاله قال لنوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وداود وسليمان عليهما السلام قال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ومحمد صلى الله عليه وسلم قال: الله لا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. هنا أيضا وقل الحمد لله. سيريكم آياته فتعرفونها. الله جل جلاله وعد وهو لا يخلف الميعاد بأن يري الناس آياته، يريهم إياها رأي عين فيعرفونها ولا ينكرونها. وهذه الآيات ما كانت قاصرة على الزمان الأول، بل ما زلنا نراها تترى في زماننا. الله جل جلاله حين قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، نرى مصداقها. الله جل جلاله حين قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، نرى مصداقه. لما قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، نرى مصداقها. الآن مثلا خلال 20 سنة الماضية لما جاءت الجيوش الصليبية بقضها وقضيضها بما يبلغ مجموعه 250,000 من الجنود، معهم 150 من الغواصات، ومعهم كذا من البارجات، ومعهم كذا وكذا من الأسلحة الفتاكة، ونزلوا في أرض أفغانستان محتلين، وكانوا يرمون بالقذائف التي تزن الواحدة منها طنا كاملا، ما حتى الجبال هدموها. ثم بعد ذلك ما النتيجة بعد 20 سنة أمام هذه الفئة القليلة التي تعاونت الدنيا كلها عليها، أكابر مجرميها وسموها حربا مقدسة؟ ماذا كانت النتيجة؟ بعد 20 سنة يخرجون أذلة صاغرين، يجرون أذيال الهزيمة، وقد تخلوا عن صنائعهم وعملائهم، وصارت أقصى أمانيهم أن يتركوا ليخرجوا من أفغانستان سالمين. هذا مصداق قول ربنا: سنريهم آياتنا، كما في خواتيم سورة الجاثية: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، في خواتيم فصلت. هنا أيضا سيريكم آياته فتعرفونها. ثم قال: وما ربك بغافل عما تعملون. إخوتي أخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. في قول ربنا جل جلاله: من جاء بالحسنة فله خير منها، نستفيد بأن توحيد الله تعالى هو أصل الحسنات وسبب لكل خير، وأن ربنا جل جلاله يكافئ الحسنة بخير منها. واستدل بهذه الآية على أن الثواب أفضل من العمل. وفي قوله سبحانه: من جاء بالحسنة، نستفيد أن العبرة بالمجيء بالحسنة لا بعملها. لماذا؟ لأن عامل الحسنة في الدنيا قد لا يأتي بها يوم القيامة، بمعنى أنها بطلت في الدنيا. مثلا الصدقة حسنة، لكن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فقد يعمل الإنسان الحسرة لكن يأتي بشيء يبطلها فلا يأتي بها يوم القيامة. مثلا إنسان يصلي لكنه مرائي، صلاة هذه حسنة لكنه يريد أن يقول الناس ما أحسن صلاته، ما أجمل صوته، فها هنا قد أبطل حسنته. فالمدار ليس على عمل الحسنة بل على الإتيان بها يوم القيامة. قال الله عز وجل: وهم من فزع يومئذ آمنون. نستفيد بأن أهل التوحيد والعمل الصالح آمنون يوم القيامة، لا يفزعون إذا فزع الناس. قوله سبحانه: من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. نستفيد منه أن الشرك بالله أساس الشر كله. قد فاتني التنبيه على أن الخوارج كلاب النار قد استدلوا بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وقد فاتهم أن الآية قبلها تتكلم عمن جاء بالحسنة، فكان مقتضى الأمر أن يقولوا إذن من فعل حسنة فهو أيضا مخلد في الجنة، لكن الاستدلال لا يستقيم، فهم لم يفهموا معنى الحسنة ولا فهموا معنى السيئة، ومن أجل ذلك خبطوا خبط عشواء. فالحسنة ها هنا مراد بها التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، والسيئة التي تخلد صاحبها في النار هي الشرك عياذا بالله. أيضا مما يستفاد من هذه الآيات أن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، وأن عدل الله كامل، ولذلك قال: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. المعنى: ما ظلمناكم بل أنتم الذين ظلمتم أنفسكم، فعملتم من الأعمال ما استحققتم به هذا العذاب. قوله سبحانه: فكبت وجوههم في النار. نستفيد منه أن جزاء المشركين أن يلقوا ويطرحوا في النار على وجوههم عياذا بالله. وفي قوله سبحانه: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، نستفيد أن عذاب أهل النار والعياذ بالله عذاب نفسي وبدني. أما البدني فتكب وجوههم في النار، وأما النفسي فإنهم يوبخون ويقرعون فيقال لهم: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. قوله جل جلاله: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. نستفيد منه أن عبادة الله هي الغاية التي من أجلها بعث الرسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يعبد ربه كما يجب على غيره، فيجب عليه هو عليه الصلاة والسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فهذا مقتضى الإسلام. وفي هذه الآية رد على الضالين الذين يقولون بأن الإنسان إذا بلغ مرتبة الولاية فإنه يصل إلى درجة يسقط بها عنه التكليف. نقول لهم: هذا نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء وخير الأولياء، ومع ذلك يقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. والله جل جلاله خاطبه بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين بمعنى الموت. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. نستفيد منه عظيم مكانة مكة، زادها الله شرفا عند الله تعالى حيث جعلها حرما آمنا، وأن الله تعالى يعدد نعمته على قريش حين رفع عن بلدهم الغارات والفتن التي كانت شائعة في جميع بلاد العرب. وقوله سبحانه: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، فيه بيان فضيلة مكة من وجهين: أولا من إضافة الربوبية إليها رب هذه البلدة، ثانيا من كونه تعالى حرمها، هذا في قوله الذي حرمها. فمكة هي سيدة البلدان، هي أفضل بقاع الأرض. وفي قوله: وله كل شيء، نستفيد أن الله جل جلاله رب كل شيء ومليكه. وأمرت أن أكون من المسلمين، نستفيد أن الإسلام دين الأنبياء جميعا. وفي الآية تنويه بهذه الأمة، إذ جعل الله رسوله صلى الله عليه وسلم من آحادها، ما قال وأمرت أن أكون مسلما، بل قال وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. نستفيد بأن تلاوة القرآن من أبر البر وأطيب العمل، ونستفيد كذلك وجوب تبليغ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، يجب عليه أن يبلغ. ولذلك قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وفي قوله سبحانه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، نستفيد أن من اهتدى فهدايته نفعها لنفسه، ومن ضل فلا يضر الله شيئا وإنما الضرر راجع عليه هو. وأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي النذارة، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، نستفيد بأنه من جملة المنذرين، فقد كان هناك منذرون من قبله صلوات الله وسلامه عليه. وقل الحمد لله أمر بحمد الله على كل حال، سيريكم آياته، بأن الله جل جلاله يري عباده من آياته ما تقوم به الحجة وينقطع به العذر. وما الله بغافل عما تعملون، نستفيد بأن علم الله جل جلاله قد أحاط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء. بهذا إخوتي وأخواتي تم الكلام على تفسير هذه السورة المباركة، سورة النمل، ويكون الشروع ابتداء من درس الغد إن شاء الله في تفسير سورة القصص. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يتوفانا راضيا عنا غير ضال.